أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسألة الأولى حول من باع شيئا لغيره، يعني شيئا مملوكا لغيره باعه لنفسه ثم ملكه بعد ذلك فأجاز. قلنا توجد في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول هو الصحة مع الإجازة، القول الثاني هو الصحة مطلقة، القول الثالث هو البطلان مطلقة. والمصنف قدس سره اختار القول الأول، أي أن هذه المعاملة صحيحة مع الإجازة للأصل والعمومات، يعني استدل على ذلك بالأصل والعمومات السليمة عما يرد عليها إلا بعض الأمور أوردها المحقق التستري نتعرض لها ونجيب عنها واحدا واحدا. ذكر أمورا سبعة، أظهر أنه ذكر ستة أمور ثم أضاف لها سابعا أو ذكر السابعة غيره. المهم عندنا سبعة أمور يستدل بها على بطلان المعاملة، فلنتعرض لها واحدا واحدا. الأمر الأول، إن مسألتنا هذه داخلة ضمن المسألة الثالثة من مسائل بيع الفضول، وهي ما لو باع الفضول مال غيره لنفسه. وهنا أيضا هو باع لنفسه، يعني باع لنفسه ثم امتلك بعد ذلك. فهذه المسألة التي نحن بصددها صغرى ومصداق للمسألة الثالثة وهي بيع الفضول لنفسه. وقد تقدم في تلك المسألة أنها مورد للاعتراض والإشكال، وثبت بطلان البيع في المسألة الثالثة. فإذا كان بيع الفضول لنفسه باطلا فالبيع في مسألتنا هذا لا بد أن يكون باطلا، لأن هذه المسألة من صغريات تلك المسألة. بل البطلان في مسألتنا هذه أولى من البطلان في المسألة الثالثة المتقدمة، وذلك لأن جملة من التوجيهات والأجوبة التي ذكرت لتصحيح المعاملة في المسألة الثالثة لا تجري ولا تنطبق في محل كلامنا. مثلا من جملة الإشكالات التي أوردت هناك في المسألة الثالثة أن الفضولي إذا باع لنفسه فهو غير قاصد للمعاوضة الحقيقية، لأن المعاوضة الحقيقية لا تكون إلا من المالك أو المأذون من المالك، والفضولي ليس مالكا ولا مأذونا من المالك. فالمعاملة التي يجريها لنفسه معاملة شكلية صورية وليست معاملة حقيقية. هذا إشكال وين أوردنا في المسألة الثالثة، ولكننا أجبنا عن هذا الإشكال حيث قلنا إن الفضولي وإن لم يكن مالكا حقيقيا ولكنه مالك اعتقادا أو ادعاء، أي إما يدعي وينزل نفسه منزلة المالك، وإما يتوهم ويعتقد كونه مالكا. ولذلك قلنا هناك ما يصدر من بيع الفضولي لنفسه هو معاوضة حقيقية، لأن الفضولي مالك ادعاء أو اعتقادا. فرددنا ذلك الإشكال في تلك المسألة، ولكن الجواب الذي ذكرناه عن هذا الإشكال في المسألة الثالثة لا يجري في محل كلامنا، لأنه في محل كلامنا الفضولي باع مال غيره لنفسه ثم ذهب واشتراه من مالكه وهو لم يدعي منذ البداية أنه مالك، ولم ينزل نفسه منزلة المالك، ولم يعتقد كونه مالكا، لا هو يعلم أنه ليس مالكا، ومع ذلك أوقع المعاملة. فتوجيهكم لبيع الفضولي لنفسه في تلك المسألة الثالثة وهو كون الفضولي مالكا اعتقادا أو ادعاء، هذا التوجيه لا يجري في محل كلامنا، لأن الفضولي لا يعتقد أنه مالك ولا ينزل نفسه منزلة المالك. فإذا قلنا بالبطلان في تلك المسألة الثالثة مع إمكان التوجيه، فمن باب أولى نقول بالبطلان في مسألتنا هذه مع عدم إمكان التوجيه. إذا مع إمكان التوجيه قلنا بالبطلان، فمن باب أولى مع عدم إمكان التوجيه نقول بالبطلان. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره الدستوري قدس سره لبطلان من باع شيئا ثم اشتراه ثم أجار. الجواب جواب مبنائي، نحن نسلم بأن هذه المسألة من صغريات ومصاديق المسألة الثالثة في الفضولي، ولكننا لم نقل ولم نختار القول بالبطلان في المسألة الثالثة، بل حكمنا في المسألة الثالثة بالصحة. فإذا كانت هذه المسألة من مصاديق تلك المسألة، وتلك المسألة حكمنا فيها بمن؟ بالصحة، فلا بد أن نحكم هنا بالصحة، لم نحكم بالبطلان في المسألة الثالثة حتى نقول هنا بالبطلان، بل قلنا بالصحة هنا فلا بد أن نقول هنا بمن؟ بالصحة. بل الصحة هنا أولى من الصحة في المسألة الثالثة. يعني إذا قلنا بالصحة في تلك المسألة فلا بد أن نقول بالصحة في هذه المسألة من باب أولى. لماذا؟ وذلك لأن جملة من الإشكالات التي أوردت في المسألة الثالثة لإثبات البطلان هناك، هذه الإشكالات الواردة هناك لا تجري في مسألتنا هذه. مثلا من جملة الإشكالات التي أوردت هناك في المسألة الثالثة في بيع الفضول لنفسه، من جملة الإشكالات هذا الإشكال، وهو أن ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشئ، لأن ما أنشأه الفضولي لنفسه، ماذا أنشأ الفضولي؟ هو البيع لنفسه، يعني أن يكون ثمن ما أنشئه هو بيع الفضولي لنفسه، ولكن بعد إجازة المالك البيع يقع للمالك الأصلي، فما وقع وهو البيع للمالك الأصلي لم ينشأ، وما أنشئ وهو وقوع البيع للفضولي لم يقع ولم يحصل ولم يجز، لأن المالك لم يجز البيع للفضولي وإنما أجاز البيع لنفسه. هذا إشكال من الإشكالات التي طرحت في المسألة الثالثة إذا تتذكرون إن شاء الله. هذا إشكال طرح هنا، هذا الإشكال وإن أجبنا عنه هنا ذكرنا جوابا للمحقق القمي وجوابا لصاحب الجواهر وجوابا للشيخ كاشف الغطاء، وذكرنا جوابا رابعا للمصنف. هذا الإشكال وإن أجبنا عنه هنا لكنه طرح ولم يطرح هنا، طرح هناك وأجبنا عنه، أما في مسألتنا هذه فهذا الإشكال لا يمكن طرحه من أساسه. وذلك لأنه في مسألتنا هذا ما هو المنشئ؟ ما هو الذي وقع عليه الإنشاء؟ هو بيع الفضولي لمن؟ لنفسه. زين، ثم ذهب واشتراه من مالكه ثم أجازه، من الذي أجاز؟ المالك الجديد وهو الفضولي، أجاز البيع لمن؟ لنفسه. فما أنشئ هو البيع للفضولي لنفسه، وما أجيز بعد ذلك بعد الامتلاك هو وقوع البيع لمن؟ للفضولي. فما أنشئ هو نفس الذي أجيز وما أجيز هو نفس الذي أنشئ. في مسألتنا الفضولي باع مال غيره علما لنفسه، فما أنشئ هو البيع للفضولي، ثم ذهب الفضولي واشترى المبيع من مالكه الأصلي، وبعد أن صار الفضولي مالكا أجاز المعاملة، أجاز المعاملة علما لنفسه، فما أنشأه هو البيع لنفسه وما أجازه هو البيع لنفسه. فما أنشئ عين ما أجيز وما أجيز عين ما أنشئ. فذاك الإشكال الذي ورد في تلك المسألة لا يرد من أساسه في مسألتنا هذا. فإذا حكمنا بالصحة هنا من باب أولى نحكم بالصحة هنا، لأن بعض الإشكالات الواردة هناك لا يمكن أن ترد هنا. هذا جوابنا عن الأمر الأول الذي ذكره المحقق التستري. شوف كأنه البون يعني القضية 180 درجة بالعكس. المحقق التستري شن ادعى؟ ادعى أن البطلان في مسألتنا أولى من البطلان في المسألة الثالثة. نحن في الجواب ماذا أثبتنا؟ أن الصحة هنا أولى من الصحة في المسألة الثالثة. قف شوي أصدقون الصوت يعني، أو تفر الجهاز شوي فر يعني حتى لا يصير صوت. قف الأول والأقوى، طبعا نعيش تطبيق العبارة السابقة، والأقوى هو القول الأول يعني الصحة مع الإجازة للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليها ما عدا أمور سبعة لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. وهذه الأمور السبعة هي أول الأول، هذا الوجه الأول للبطلان في مسألتنا، أنه يا هو أنه هذا البائع الفضولي الذي ملك المبيع بعد ذلك، أنه قد باع مال الغير لنفسه، فيكون داخلا في المسألة الثالثة المتقدمة. وقد مر الإشكال فيه في من؟ في بيع الفضولي لنفسه. وين مر الإشكال؟ في المسألة الثالثة. فمحل كلامنا مصداق من مصاديق المسألة السابقة، وقد مر الإشكال في المسألة السابقة وأثبتنا البطلان في المسألة السابقة، فلا بد أن نثبت البطلان في مسألتنا هذه. بل البطلان في مسألتنا هذه أولى من البطلان في تلك المسألة. لماذا؟ يقول وربما لا يجري فيه في من؟ فيما نحن فيه. وربما لا يجري فيما نحن فيه بعض ما ذكر هناك. وين هناك؟ في المسألة الثالثة اللي هو شنو ذكر هنا؟ لا هذا في جواب الآن، هذا يريد يثبت البطلان، يريد يقول البطلان في مسألتنا هذا أولى من البطلان في تلك المسألة. ليش أولى؟ هناك بعض التوجيهات التي ذكرناها، هناك التوجيهات المذكورة هناك بعضها لا يجري هنا، وهو التوجيه شنو؟ بأنه مالك ادعاء أو اعتقادا. هذا التوجيه لا يجري هنا لأنه لم يدع المالكية ولم يتوهم المالكية. وربما لا يجري فيما نحن فيه بعض ما ذكر هناك، فاسم الموصول ما لمن يرجع، مو ما ذكر هناك من إشكالات، لا لا، ما ذكر هناك من توجيهات وردود على الإشكالات، بعض الردود لا يجري هنا. طبعا هاي العبارة وقعت مثارا للبحث من قبل المعلقين والمحشين على المكاتب، أنه ما هو المراد من اسم الموصول هنا؟ ذكروا كثير من الاحتمالات والشروح وكذا، ولكن أولاها وأظهرها وأحسنها ما ذكرناه قبل قليل. وفيه، هذا رد الشيخ الأنصاري، وفيه أنه قد سبق، وين سبق؟ في المسألة الثالثة، أن الأقوى صحته، صحة من؟ بيع الفضول لنفسه. بل الصحة في مسألتنا هذه أولى من الصحة هنا. لذلك ايش يقول؟ وربما، هاي عبارة وربما لبيان الأولوية شنو؟ في الصحة. وربما يسلم هنا محل كلامنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك، اللي مثل من؟ مثل ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشئ، من مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان، أو قصد به شنو عندكم بالنسبة؟ لما قصده، أنا عندي هاي بالنسبة لما قصد به، خطأ مطبعي، لما قصده المتعاقدان، فهناك قصد البيع لنفسه والإجازة مخالفة. ذاك الإشكال لا يرد في محل كلامنا، فإذا قلنا بالصحة هناك فمن باب أولى نقول بالصحة هنا. الثاني من الأمور والوجوب التي ذكرها التستري للبطلان هو يعتبر في صحة المعاملة ولزومها جملة من الأمور أهمها ثلاثة. الأول كونه مالكا، الثاني صدور المعاملة عن طيب نفسه، ثالثا أن يكون قادرا على التسليم. هذه ثلاثة أمور معتبرة: المالكية وطيب النفس والقدرة على التسليم. فإذا صدرت المعاملة من المالك الحقيقي الأصلي فهذه الأمور الثلاثة موجودة، فهو مالك وراض وقادر على التسليم. وأما إذا صدرت من الفضولي، إذا صدرت من الفضولي فصحيح أن الفضولي ليس مالكا، وطيب النفس ليس موجودا حين العقد، والفضولي ليس قادرا على التسليم، ولكن ببركة الإجازة اللاحقة من قبل المالك الأصلي تجبر كل هذه النواقص. فإن المالك الأصلي إذا أجاز صار بمنزلة أحد المتعاقدين، صار طرفا للعقد. أما الفضولي فهو مجرد عاقد لأنه ليس مالكا حقيقيا. فإذا أجاز المالك الأصلي فتحققت الشروط الثلاثة: أولا المالك الأصلي موجود وأجازه وهو قادر على التسليم، فحكمنا بالصحة في بيع المالك الأصلي لتوفر الشروط الثلاثة، وحكمنا بالصحة في بيع الفضولي لأنه بإجازة المالك تتحقق الشروط الثلاثة. أما فيما نحن فيه، اللي هو شنو ما نحن فيه؟ أن يبيع مال غيره لنفسه ثم يشتريه ويجيز فيما نحن فيه. الشروط الثلاثة مختلة جميعا، لأن الفضولي حينما باع مال غيره هو مالك أو ليس مالكا حين العقد؟ ليس مالكا، فاختل الشرط الأول. والمعاملة صدرت عن طيب نفس المالك أو لا؟ لم تصدر عن طيب نفس المالك، لم تصدر عن طيب نفس المالك، بل معاملة فضولية. فالشرط الثاني مختل أيضا. زين، وهذا الفضولي الذي باع مال غيره، حينما باع مال غيره حين العقد هو لم يكن مالكا، فهو قادر على التسليم أو ليس قادرا على التسليم؟ ليس قادرا على التسليم. إن قلت نجبر نقصان هذه الشروط كما جبرنا في بيع الفضولي العادي الطبيعي، شلون جبرنا في بيع الفضولي؟ قلنا إجازة المالك تجبر هاي الأمور، ولماذا لا نجبر هذه الأمور أيضا بإجازة المالك؟ الجواب، الإجازة لم تتحقق من المالك الأصلي، المالك الأصلي لم يجز. المالك الذي كان مالكا حين العقد لم يجز المعاملة التي وقعت على ماله فضولا، وإلا لو أجاز المعاملة الفضولية كيف باع الشيء المبيع مرة أخرى أمن باع؟ لنفس الفضولي. لو كان المالك قد أجاز المعاملة الفضولية كيف بعد ذلك شنو؟ باع المدمن المن؟ للفضولي. لأن محل كلامنا شلون سنصورها بالأمثلة أفضل، بالمثال زيد الفضولي باع مال عمرو، المن باع؟ باع لبكر، شال كتاب عامر وباع لبكر يوم السبت، يوم الأحد الفضولي وهو زيد ذهب واشترى الكتاب من مالكه الأصلي وهو عامر، ثم أجاز البيع الأول اللي هو المس لبكر. زين، البيع الذي وقع فضولا اللي هو البيع لبكر، أجازه المالك الأصلي أو لم يجزه؟ لم يجزه. وإلا لو كان المالك الأصلي قد أجاز بيع كتابه لبكر كيف بعد ذلك يوم الأحد باع كتابه لزيد؟ بيعه الكتاب لزيد وهو الفضولي دليل على أن المالك لم يجز المعاملة الفضولية، فالإجازة هنا غير متحققة حتى نجبر بها نقصان الشروط. إذن مسألتنا فاقدة للشروط الثلاثة، ليس مالك ولا طيب نفس المالك ولا قدرة على التسليم. هذا واضح لو مو واضح؟ إن شاء الله. الجواب، هذه الشروط الثلاثة لا شك ولا شبهة في كونها معتبرة في صحة المعاملة ولزومها، هذا أمر صحيح، ولكن فلنبحثها واحدا واحدا لنرى أنه يؤدي إلى البطلان أو يؤدي إلى الصحة. أما الشرط الأول وهو شنو؟ كونه مالكا، فيكفي في تحقق هذا الشرط كون المدير مالكا حين الإجازة، ولا يشترط ولا دليل على اشتراط أن يكون المجيز مالكا من حين العقد، لا يوجد دليل على هذا الاشتراط. يكفي في تحقق الشرط الأول وهو المالكية، ماذا يكفي فيه؟ المالكية حين الإجازة، ولا دليل على اشتراط وجود المالكية منذ العقد، هذا لا دليل عليه. لأن إذا كان يكفي المالكية حين الإجازة، فصاحبنا في هذه المسألة مالك حين الإجازة وليس مالك مالك، فالشرط الأول متحقق. أما الشرط الثاني وهو طيب نفس المالك، فإن اشتراط طيب نفس المالك أيضا شنو؟ يكفي فيه طيب نفس المالك حين الإجازة، ولا دليل على اشتراط كون طيب النفس للمالك الذي كان مالكا من حين العقد. نكتفي بطيب النفس من المالك الجديد وإن لم يكن مالكا من حين العقد، إذ لا دليل لدينا يقول طيب النفس حين الإجازة لا بد أن يصدر ممن كان مالكا حين العقد، لا يوجد هكذا دليل، بل الأدلة الدالة على طيب النفس وهي العمومات: الناس مسلطون على أموالهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. يعني شنو لا يحل إلا بطيب نفسه؟ يعني أي مالك هذا؟ الحديث فيه عموم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، والناس مسلطون على أموالهم مطلقا، يعني من كان مالكا جديدا حين الإجازة أو لا، من كان مالكا حين الإجازة ومالكا حين العقد، كلا الفرضين مشمول بالأدلة. إذن يكفي في طيب النفس صدوره من المالك، يا مالك مطلقا. طيب النفس لا بد أن يصدر من المالك، لكن يا مالك مطلقا، سواء كان مالكا من حين العقد أو مالكا جديدا. وما نحن فيه طيب النفس صدر ممن؟ من المالك أو من غير المالك؟ من المالك، وإن كان مالكا جديدا وليس مالكا من حين العقد، فذلك لا يضر. لا، وقت الإجازة طبعا، فوقت البيع ما هو طيب نفس، لأنه بيع فضولي. طيب النفس نا كلامنا، طيب النفس اللي هو حين الإجازة، هل يشترط فيه أن يصدر من المالك حين العقد، المالك الذي كان مالكا منذ العقد أو لا؟ يكفي في طيب النفس صدوره من المالك ولو كان مالكا جديدا. الأدلة شو تقول لك؟ الأدلة شو تقول؟ الأدلة عامة ومطلقة، تقول لا بد من طيب نفس المالك. زين أي مالك؟ أي مالك؟ سواء كان المالك القديم أو كان المالك الجديد، أي مالك يكفي طيب نفسه ولو كان مالكا جديدا ولم يكن مالكا حين العقد. فهذا الشرط متوفر فيما نحن فيه. زين، خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نجي للشرط الثاني. إن هذا الأمر الثاني على البطلان الذي ذكره المحقق التستري، إن حيث جوزنا بيع غير المملوك، غير المملوك المن للفضول، نحن جوزنا بيع الفضول. لماذا؟ مع أن الشروط الثلاثة موجودة لو مفقودة في الفضول، مفقودة، لكن تجبر بالإجازة. إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك يعني من قبل الفضولي مع انتفاء الشروط الثلاثة، أولا مع انتفاء الملك فالفضولي ليس مالكا، ورضا المالك فهو ليس موجودا حين العقد، والقدرة على التسليم لأن الفضولي ليس قادرا على التسليم. مع انتفاء الشروط الثلاثة جوزنا البيع. لماذا؟ يقول إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الشروط الثلاثة اكتفينا بحصول ذلك. يا وذلك، هاي الشروط الثلاثة للمالك المجيز، يعني بعد أن حصلت الإجازة من المالك فهو مالك وطيب نفس وقدرة على التسليم. لماذا؟ لأنه يا هو لأنه المالك المجيز هو البائع حقيقة، هو الطرف للعقد، أما الفضولي فهو مجرد عاقد. هذا وين الكلام يجب؟ في الفضولي العادي، أما في محل كلامنا والفرض هنا، يعني لكن الفرض هنا عدم إجازته، والفرض هنا عدم إجازته، عدم إجازة من؟ المالك الأصلي. في من باع مال غيره ثم اشتراه ثم أجاز، الشروط الثلاثة منتفية ولا يمكن جبرها بالإجازة. لماذا؟ لأن الإجازة هنا غير موجودة. لماذا غير موجودة؟ لماذا الإجازة هنا غير موجود؟ شلون عرفنا أن الإجازة غير موجودة هنا؟ لو كان المالك الأصلي قد أجاز البيع الفضولي لما باع الشيء مرة أخرى إلى نفس الفضولي، بيعه لنفس الفضولي كاشف عن عدم إجازته للبيع السابق. والفرض هنا عدم إجازة المالك الأصلي لبيع الفضولي وعدم الوقوع البيع عنه عن المالك الأصلي، لأن البيع هنا نفترض أنه يقع عن الفضولي وليس عن المالك الأصلي. وفيه هذا جواب الشيخ الأنصاري. المستدل قال الشروط الثلاثة كلها مختلة، نقول لا، الشروط الثلاثة خلنا نحسبها واحد واحد، أما الشرط الأول فلم يجب عنه الشيخ الأنصاري، نحن أجبنا عنه، قلنا اشتراط المالكية مطلق، أي مالكية؟ ولو المالكية حين الإجازة، والمالكية حين الإجازة موجودة فيما نحن فيه. زين، أما طيب النفس والإجازة، يقول وفي إن الثابت، الآن يريد يجاوب عن الشرط الثاني وهو رضا المالك، أن الثابت هو اشتراء واعتبار رضا من هو المالك حال الرضا. يعني شنو حال الرضا؟ يعني حين الإجازة، هاي حال الرضا ظرف خلما، حال الرضا للمالك، يعني من كان مالكا حين الإجازة ولو لم يكن مالكا قبل ذلك، يعني من حين العقد، سواء ملك حال العقد أم لا. المهم هو رضا المالك الذي صار مالكا والذي هو مالك حين الإجازة ولو لم يكن مالكا حين العقد. وهذا متوفر في محل كلامنا، لأن الفضولي حينما أجاز هو مالك حين الإجازة. لماذا نكتفي بكونه مالكا حال الرضا؟ يقول: لأن الداعي على اعتبار الرضا واشتراط الرضا هو شنو؟ هو سلطنة الناس على أموالهم وعدم حل الأموال لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم، يعني ملاكها، وقبح التصرف في الأموال بغير رضاهم، رضا من؟ رضا الملاك. وهذا المعنى، يا معنى السلطنة على أموالهم وعدم حلها لغيرهم لا يقتضي أزيد مما ذكرنا، اللي هو شنو؟ أنه طيب النفس ممن كان مالكا حين الرضا والإجازة، ولا يشترط أن يكون مالكا من حين العقد. هذا جوابنا بالنسبة إلى الشرط الثاني. أما الشرط الثالث اللي هو شنو الشرط الثالث؟ القدرة على التسليم. نقول: أما الشرط الثالث فنسلم بأن القدرة على التسليم شرط ولا يكفي فيها القدرة على التسليم حين الإجازة، بل لا بد من توفر هذا الشرط من حين العقد. وهذا متوفر في محل كلامنا أو ليس متوفر؟ ليس متوفر، ولكن هذا أجنبي عما نحن فيه، لأن فرض كلامنا في موضوع بيع الفضول من أساسه قلنا إن محل كلامنا في البيع الواجد لجميع الشروط ما عدا رضا المالك. هذا كلامنا في بيع الفضول إذا تذكرون، قلنا كلامنا في بيع الفضول شنو؟ البيع الذي فيه جميع الشروط متوفرة إلا شرط واحد وهو رضا المالك، فنجبره بالإجازة. أما لو كانت بعض الشروط الأخرى غير متوفرة، كما لو كان مجنونا أو كان طفلا أو كان الشيء غير قابل للنقل والانتقال أو كان غير قادر على التسليم، فالبطلان لا ينشأ من جهة كونه بيعا فضوليا، بل البطلان من جهة اختلال الشروط الأخرى. وهذا البطلان لا يختص ببيع الفضول، بل حتى لو صدر البيع من المالك الأصلي ولم يكن قادرا على التسليم فبيعه باطل. فالنظر إلى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم هذا لا علاقة له ببيع الفضول، بل هذا أمر عام وشامل حتى لبيع المالك لو لم يكن قادرا على التسليم، كما في بيع العبد الآبق. إنما الكلام، كل الكلام وفرض الكلام في بيع الفضول هو أن نأخذ الشروط الأخرى كلها شنو؟ مسلمة. فإذا سلمت جميع الشروط نأتي لا يوجد لدينا إلا شرط واحد، يعني شرط واحد مفقود وهو رضا المالك، وهذا نجبره بالإجازة. إذن عدم القدرة على التسليم تسبيبه للبطلان أجنبي عن محل كلامنا. قال: وأما القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها، اعتبار من؟ القدرة على التسليم. أصلا ما يسبب لنا ضيق هذا الاشتراك ولا يسبب لنا حرج، فلا نضايق من اعتبار القدرة على التسليم في المالك حين العقد. نسلم بذلك أن المالك حين العقد لابد أن يكون قادرا على التسليم، ولا يكتفى بحصولها، حصول من القدرة على التسليم في من هو مالك حين الإجازة وليس مالكا حين العقد. هذا أمر مسلم، ولكن هذا كلام آخر، وهذا كلام آخر أجنبي عما نحن فيه، وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه. يعني التزام من اشتراط القدرة على التسليم في المالك حين العقد لا يقدح في صحة البيع المذكور. يا بيع مذكور اللي هو محل كلامنا، من باع ثم اشترى ثم أجاز. لماذا؟ لأن الكلام في بيع الفضولي بعد استجماعه، استجماع من؟ لبيع الفضولي، بعد استجماع بيع الفضولي للشروط المفروغ عنها لابد أن تكون جميع الشروط شنو؟ موجودة، ولم يختل إلا رضا المالك فنجبره. هذا محل كلامنا في الفضولي. أما إذا اختل شرط آخر فهذا يؤدي إلى البطلان، ولكنه لا يختص ببيع الفضولي، بل حتى لو صدر البيع من المالك. إذن هذا خروج عن محل البحث. والنتيجة، النتيجة من باع ثم اشترى ثم أجاز واجد لجميع الشروط، وبيعه صحيح بالإجازة ولا إشكال في الثالث يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.